نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو تجديد الخطاب الديني. طيب، آخر شيء تكلمنا عنه قلنا حدود التجديد المشروع، وقلنا للتجديد ثلاثة محاور يدور حولها، مش ده الكلام اللي ذكرناه آخر مرة؟ نشر العلم بين الناس، إزالة كل ما علق بالدين مما ليس منه، التمسك بما ورد في الشريعة كله. يبقى إذا أردنا أن نسلك مسلك التجديد يبقى دي الثلاث محاور من خلالها ننطلق: نشر العلم بين الناس، إزالة كل ما علق بالدين مما ليس منه، التمسك بما ورد في الشريعة كله. بعد ذلك هنا بعض النصوص الشرعية توضح لنا أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في فترة الغربة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء. الحديث عند مسلم من رواية أبي هريرة، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. دي رواية مسلم. وقع في غيرها من الروايات النزاع من القبائل، وورد في غيرها: الذين يصلحون ما أفسد الناس من أمتي. وحاصل الروايات أن في زمن الغربة الثانية اندثار الدين ومحوه وإضافة إليه ما ليس منه، يوجد أقوام أكرمهم الله عز وجل وخصهم وقيضهم لخدمة الدين، يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، نزاع من القبائل من كل مكان. هؤلاء القوم يريدون إزالة كل ما علق في الدين ما ليس منه، وأن يردوا إلى الدين ما حذف منه، والشريعة عندهم هي الأساس. قال القاضي عياض: إن الإسلام بدأ في أحاد الناس وفي قلة، ثم انتشر وظهر، ثم يلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة كما بدأ. عد كلام القاضي ثاني: إن الإسلام بدأ في أحاد الناس وفي قلة، وهذا واضح، بدأ نبينا صلى الله عليه وسلم بمفرده، ثم أسلم أبو بكر، ثم علي بن أبي طالب، ثم عبد الرحمن بن عوف وخديجة إلى غير ذلك، ثم يسلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة كما بدأ. طيب ركزوا معايا كده: وعودة الإسلام إلى الغربة الثانية ليست بين عشية وضحاها. ودي انتبهوا لها كويس: عودة الإسلام إلى الغربة الثانية ليست بين عشية وضحاها، بل تم ذلك. ها؟ كلام القاضي عياض انتهى عند قوله: وقلة كما بدأ. عودة الإسلام ده كلام تاني، وهنجيب مثال على الكلام ده هو في غاية الوضوح، بحيث ايه انا وانت نفطن. لان يا اخواننا ساعات بنسمع دعاوى تظهر من البعض ولا نلقي لها بالا، وتستمر الدعاوى في الانتشار في الانتشار حتى تحقق الهدف المنشود، ونحن لا نشعر. بنشعر بها امتى؟ بعد ان يحل الخراب. عارفين زي ايه؟ زي انتشار الشعر باللغة العامية. ده من أخطر وسائل هدم الدين. في البداية الكل يستملحه ويستحسنه نظرا لعجمة اللسان وعوجاجه، فيبدأ يسمع كلام بالشعر العامية ينبسط له، والغرض منه طمس معالم اللغة، حتى إذا أردنا أن نقف على شيء من تراثنا لا نجد لغة في أذهاننا نستوعب ما في التراث. ولكن ديت بدأت إيه؟ بدعوة من رجل أو من رجلين، ثم انتشرت ثم انتشرت ولم يلقي لها أحد بال تماما، كوضع اللافتات والملصقات والإعلانات على المحلات والحوانيت وغيرها بغير لغة العربي بل بلغات أجنبية. انظرت في أي مدينة قل أن تجد محل بلغة عربية بل بكلام أعدمي، إما باللغة الأجنبية وإما بحروف عربية ولكنها للغة الأجنبية، وده كله مقصود ومرتب، وهذا ما جاء بين يوم وليلة بل بفترات زمنية متلاحقة. اكتب: وعودة الإسلام إلى الغربة الثانية ليس بين عشية وضحاها، بل تم ذلك عبر مراحل زمنية متتالية تطول وتكثر حسب مدافعة المؤمنين له، حسب مدافعة المؤمنين له. علشان كده اللي أنا شايفهم بعد ما خلص المبحث ده أبدأ في مبحث الغزو الفكري لأنه متعلق ببعضه وخطير. دعوات مأفونة بتبدأ دايما بيشوفوا رد الفعل إيه من المسلمين، فلو كان رد الفعل شديد بيبدأ يرجعوا الجحور. طب ما فيش رد فعل، استمر استمر في دعواتك، بتاخد فترة معينة حتى تنتشر. طيب كلما كان الدفاع من المؤمنين على قدم وساق قل انتشار الدعاوى المأفونة. طيب مفيش دفاع ومفيش كلام وكله سكت، تنتشر، ممكن تاخدها اسبوع شهر ثلاثة تعم البلاد مفيش دفاع. طيب فيه دفاع وفيه ردود بأدلة شرعية وبكلام رصين، قل ان يصمد اهل البدعة امام اهل السنة. طيب متى تعلو راية اهل البدعة؟ حينما نام اهل السنة او سكتوا عن الرد او لم يردوا بالرد العلمي المتين. وده الهدف من مسألة التجديد، أن نتكلم بأصول الشريعة ولكن ممكن نختار الكلام الذي يتناسب مع القوم. وكما ذكرت لكم قبل ذلك إخواني في اللقاء الماضي، قلت لكم بدعة المآتم في مصرنا الآن وصلت إلى حالة معينة. السؤال اللي بينطرح: هل لما بدأت بهذا الأمر؟ أبدا، ما حصلش. واخد بالك؟ كذلك بدع الأفراح، ولما تكلم بعض الناس بكلام قالوا طب خلاص حط لها كلمة إسلامية. والذي يحدث يا أخواننا في الواقع الحاضر مسألة فرح إسلامي وقاعة إسلامية، الكلام ده كلام باطل ساقط، لأن وجدنا الفرق الإسلامية شاب يافع واخد بالك ومعه الدف ومكتوب عليه وقت سار وفرقة إسلامية. طبعا هذا من الضلال والبدع أوضح من أن يدلل عليه، لأن الفرح في شريعة الإسلام بعض النسوة يدخلن البهجة والسرور على العروس وينتهي الأمر على ذلك، ويأخذها زوجها مغطاة مستترة في وسيلة معاصرة إلى بيته وينتهي الأمر على ذلك. أما أن يحدث ما يحدث وفرح إسلامي وغير ذلك، هذا كله من التلبيس ومن التدليس. يبقى الشاهد أن الدعاوى المأفونة والغربة الثانية للشريعة الإسلامية بتبدأ رويدا رويدا، خطوة خطوة مع المدى الطويل. يعني مثلا كان أيام الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، وهو من آخر أعيان المحدثين في الديار المصرية، وكان قاض في المحكمة الشرعية، عشان كده له كتاب اسمه نظام الطلاق في الإسلام من أمتع الكتب، بيتكلم بقى إزاي نطبق الإسلام في الطلاق في المحاكم والقضايا والخصوم. كان في قاضي في المحكمة ومحكمة شرعية زي اللي بيسمعه القاضي شروح ابن هانم والقاضي مش عارف مين اللي بيسمعه موجود. لما بدأوا أرادوا أن يطوروه كما يزعمون، وجه رفع رفع الطهطاوي وبدأوا يسنون القوانين ما هم لم يبدأوا في سن القوانين إلا بعد أن حيدوا طائفة من الدعاة وأطعموهم وألقموهم، فإذا فعلنا فإياكم أن تتكلموا. ووقع وبدأ القوانين الشرعية، صح التعبير، والأحكام بدأوا يأخذونها قانونا تلو قانون تلو قانون واستبدلوها بقوانين أخرى. كل هذا جاء لما بدأوا يدعونا، والمدافعين عن هذه الأشياء ما تكلموا، سكتوا. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا على الداعية في أي مجتمع أن يكون كيسا فطنا لبيبا ينظر إلى الدعاوى الذي تنشر وإن كانت مخالفة يقابلها بكل حزم وبكل أدلة. ليس ثم داع إلى الثرثرة وطول اللسان والسب والشتم، هذا ليس بمنهج. ولكن المنهج الصحيح أنتوا يا أخوانا بتدعوا للإجهاض، وبتدعوا لتحريم ختان الإناث، وبتدعوا للاقتصار في الإنجاب على ولد ولا رذين. طيب كلامكم هذا يصادم الأدلة الشرعية ويصادم الرسول الذي تعتقدون أنه رسولكم وتصلون عليه، كيف هذا التناقض؟ ومن أجل هذا لابد أن تكون ملم بكل ما يحدث من حولك حتى تدعو وتبصر الناس بالدعاوى المأفونة. طيب يقول ووظيفة التجديد، اكتب ووظيفة التجديد. نعم ما أسمع. طيب خلي دلوقتي. ووظيفة التجديد مقاومة تلك الغربة، تلك الغربة التي تحل على الأحكام الشرعية. وهؤلاء الغرباء لا ينقطعون، لا ينقطعون. عارف معنى الكلام ده؟ إن أسعدك الله عز وجل وكنت منهم فاحمد الله واشكره على هذه النعمة وداوم عليها حتى تلقى الله. والله يا أخوانا لا يوجد على وجه الأرض أسعد من رجل استعمله الله في طاعته والعمل لدينه، لا يوجد. فإذا استعملك الله لدينه والعمل لدينه من ناحية طلب العلم أو نشره أو مساعدة طلاب العلم أو العمل لنشر السنة إلى غير ذلك، نعمة لا يدانيها نعمة إلا نعمة الجنة. فهنأ بذلك وسل الله الثبات حتى تلقى. يقول وهؤلاء الغرباء لا ينقطعون حتى ينزل المسيح، أي عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال، وعندها يقبض الله كل نفس مؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. روى الإمام أحمد بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة، من حديث أبي عنبة الخولاني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. بعد ذلك الدليل على رجوع الإسلام لحالة من الغربة كما بدأ، الدليل على رجوع الإسلام إلى الغربة كما بدأ. روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 87 و100، روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 87 و100، عن حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وشي الثوب يدرس أن ينمحي ويذهب، الإسلام أي معالمه وشعائره ومعتقداته كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب يا أخوان خطوط وأعلام تكون في الثوب، ومن كثرة الغسل والكي وغير ذلك تبدأ تتمحل وتندثر وتذهب. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم اندراس معالم الإسلام كاندراس وشي الثوب. السؤال: هل وشي الثوب يندرس فجأة ولا على على المداومة؟ بياخد فترة طويلة على ما يندرس. يقول مثلا ايه، سنة كل مرة الزوجة تغسل بكلور بإريال بمية ساخنة مش عارف ايه، يبدأ ايه أثوابه اللي هو وشي الثوب علاماته تندرس. فكذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك. هل لكم معايا كده؟ يعني هيصل الأمر إلى مرحلة ما حد عارف لا فيه صدقة ولا فيه صيام ولا فيه ذبح لله، يعني الحاجات دي ستضمحل. عارفين زي إيه من دولت؟ بيسعوا الجاهدين من فترة طويلة لإزالة عقيدة الولاء والبراء، عاوزين ينزلوها بحيث يبقى الناس كلهم سواسية، احنا كلنا ولاد آدم وآدم من تراب، يبقى أنا أحبك على أساس أنت ابن آدم، أما لو كنت ابن إبليس ما أحبكش. طب لو كان من ذرية إبليس ومؤمن مسلم واحد، قالك لا هنا اختلف معايا في العرق والجنس، يبقى أنا أحب ابن آدم وما أحبش غير كده. هذا الذي يسعون إليه، وإزابة عقدت الولاء والبراء وجعل الناس كلهم سواسية، المؤمن زي الكافر زي الملحد زي الشيعي زي الرافضي كله زي بعضه، لدرجة ان دلوقتي بقى اصبحنا نسمع كلاما فج. يقولك ازاي تقول عن واحد يؤمن بنبي الله عيسى ولم يؤمن بنبي الكافر مخلد في نار؟ ازاي تقول الكلام ده؟ ازاي ده بيعبد ربنا يا اخي؟ ده اللي بيسعون اليه سعيا حثيثا. علشان كده لكي تضمحل هذه الدعوة وتندثر لابد من مواجهتها بالعلم النافع وبالأدلة الشرعية، أما سنواجهها بالشعارات وبرفع العقيرة دون علم، الشعارات عمرها ما عملت حاجة، كان الاستهجان والاستنكار والشجب عمره ما عمل حاجة، حتى كل الترابطات انبنت من مفاوضات والوضع زي ما هو. طيب يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صدق ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة، ويسرى على كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني هيجي يوم من الأيام تدور على آية في المصحف مفيش ولا في على وجه الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويبقى طوائف من الناس، ويبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، الشيخ الكبير والعجوز الكبير، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله. تخيل، ويبقى الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني إيه؟ يعني الرجل الكبير وصل لمرحلة من المراحل ما يعلم عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، وقال أدركنا أبانا على هذه الكلمة. فإحنا قلنا عارفين زي بالضبط، وعين نشأ في البيت مع أبيه، وفي البيت ده هو أو المكان ده ما فيش فيه دروس علم خالص. الرجل عنده مزرعة شغال فيه وولاده معاه، واخد بالك؟ الرجل بقى يتوقف توريث العلم منه لابنه على ما يقوله الرجل لابنه، واخد بالك؟ قعد يقول له يا ابني ده صلي وشهر من غير صوم، ويا ابني طلع حج، ورث ابنه العلم. ابنه بعد كده ورث عن ابيه هذا، ممكن في خضم الحياه بينسى، ما هو ما فيش علم بينتشر. جه يورث ابنه قال له يا ابني انا فاكر كان ابويا بيقول لي فيه صلاه، صلي يا واد، يصلي. ابنه بقى يجي يقول لابوه، يقول لابنه يا ابني انا فاكر ان كان ابويا بيقول لي في حاجه اسمها لا اله الا الله محمد رسول الله. ده كله نشئ منين؟ على المدى الطويل وعدم نشر العلم. عدم نشر العلم يبدا يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدر ما صلاه ولا صدق ولا صيام، وليسر في كتاب الله في ليله فلا يبقى منه في الارض ايه، فيبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبير يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني معنى ذلك إن درست كل معالم الشريعة ولم يبقى إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمال فين بقى الدين؟ كله راح. طيب ذهب معالم الدين البقية بين يوم وليلة ولا على المدى الطويل؟ دي اللي عاوز تاخد بالك منها كويس. لذلك في بعض القرى، والكلام ده خصيته عليكم قبل ذلك، بعض القرى لو أنك عند دفن ميت ووضعته في النعش وكشفت الغطاء عنه تفضح، بل ممكن أن تضرب. خلاص اندرست نظام هذا الدين. وكذلك أذكر مرة الكلام ده في 79 لما بدأنا ندعو الناس إلى صلاة العيد خارج المسجد عن اللي شفناه، عن اللي شفناه، لذلك واحد قال لك هي المساجد أصبحت نكسة ما بصلوش فيها، تخيل ليه؟ هو إيه؟ ورث الأمر ده كبر عن كبر، ورثه كبر عن كبر، ومع غياب نشر العلم يحدث الشيء هذا. فالناس قالوا إيه؟ أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن إيه نقولها، اللي هي كلمة إيه؟ محمد رسول الله. فقال صلة ابن زفر، قال صلة ابن زفر لحذيفة بن اليمان، فما تغني عنهم لا إله إلا الله. أخونا جزاه الله خير بيتكلم في مسألة خطيرة جدا، بيقول هل في هذه الحالة يلام ولي الأمر على تقصيره في طلب العلم؟ نعم لا شك، ولكن لما نيجي نتكلم عن الواقع اللي بنعيشه عشان ما نغلطش ونكون عندنا إنصاف، وزارة الأوقاف عاملة جدول، وزي ما قلت أخونا درس الراحة بدل السبت تنقل الخميس ملهاش اعتبار، وخبالك ودروس كل يوم ملزم إمام المسجد بإلقائها، وخبالك كل بقى أنه هو ما بيلقيش يقول لك الناس ما بتحضرش، ما هو ما بتحضرش ليه؟ وخبالك أنت إزاي؟ ولكن إحنا إمتى يكون التحميل بقى؟ لو أنه منع إلقاء دروس العلم وحذر من إلقائها، في الحالة دي تبقى فيه لوم وعتاب، وفي الحالة دي تكون فيه ردود فعل، مش يكون كده، واخد بالك؟ ولكن مع الواقع اللي احنا فيه لا، لو فيه قصور ممن نسب اليهم القاء العلم. ومن اجل هذا نقول دائما وابدا ينبغي للداعية ان يواظب على ما اسند اليه من دروس، ولو لم يسمع له الا اثنين ومجامله، مش يعني هم ايه لقوا الناس بحالها وسلم وهدي الدرس، لا الناس بحالها مشيت، مش قال لي خبر افضحه وجرس اقعد بقى مجامله له، يلقي دروس العلم. وعاوز صبر، لان بكثره المداومه ما انت بتتكلم والناس سامعه بره، واحد ممكن جاي قبل العشاء بخمس دقائق اليد ما عاد يسمع كلمة سمع البرق. طيب يا شيخ انت تدرس يقول الا كل يوم قاعد يبدا يجي لك وهكذا. لذلك دائما كده تلاقي دروس العلم تبدا بقله وتنتهي بكثره، وده اللي احنا عاوزينه. وبعدين بالك يا اخواننا وتامل كده، مثلا انت في قريه من قريتك، قريه فيها 7-8 مساجد، ما تسمع علما الا يوم الجمعه، دي مصيبه مصيبه. وبعدين بالك يا اخواننا يقول ايه، فيبقى قال صله بن زفر لحذيفة وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يضرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك. هتفحهم إيه وهم لا بيصلوا ولا بيصوموا ولا بيذبحوا ولا بيحجوا ولا أي شيء. فأعرض عنهم حذيفة ما رضيش يرد عليه حتى أعادها صلة 3 مرات، حتى أعادها صلة 3 مرات. كل مرة يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه وقال له يا صلة، ثم أقبل عليه وقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. تنجيهم من النار يعني ايه؟ هؤلاء القوم ما علموا من شعائر الإسلام إلا هذه الكلمة، فلما الذي علموا عملوا به كان سببا لنجاتهم من النار. وليس في الحديث ما يدل على أن الكلمة المجردة بغير علم بغير عمل تنفع، بل الحديث يدل على أن الإنسان إذا جهل شعائر الإسلام ولم يتمكن من معرفتها وبذل الجهد للوصول إليها وعجز ولم يتعلم إلا لا إله إلا الله أنجته من النار. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كده يا أخوانا يبقى احنا اتكلمنا عن النصف الأولاني من تجديد الخطاب الديني. هنبدأ إن شاء الله نتكلم عن تجديد الخطاب الديني من خلال محورين. المحور الأول تجديد الخطاب الديني بالقواعد السابقة، وده موضوع منتهي. الخطورة بقى التجديد خطاب الديني بما يفعله بعض المعاصرين، والخطورة هنا ما هو بالضبط ايه. انا عاوز اجدد الخطاب الديني، بقول له ماذا تقصد بتجديد الخطاب الديني؟ اقصد ازالة كل ما علق منه ما ليس فيه، واخد بالك، إضافة كل ما خرج منه. الشريعة هي الأصل، أقول له ماشي ونعم استعن بالله. أما بقى إذا أراد أن يجدد خطاب الدين بتغيير محتوى الدين والتلاعب في الأصول والثوابت، هذا ليس بتجديد، هذا هو التدمير، وده اللي احنا عاوزين نعرفه بأدلته. لأن دلوقتي وضع الاسم على غير مسماه، تجديد الخطاب الديني وبث روح الإسلام بين الناس، كلام طيب، ما الذي تعنيه بقولك تجديد الخطاب؟ هدم الثوابت ولا التجديد كما قاله الشافعي وعمر بن عبد العزيز وابن تيمية؟ واخد بالك، هل تريد بالتجديد مواكبة العصر والنظر إلى ما يهواه الناس ونقول لهم هكذا هو شرع الله؟ لابد أن يفهم الفهم السديد يا أخوانا، وما ينفعش أبدا طالب علم ولا داعية يقف عنه مثل هذا المبحث. أقف عند هذا القدر وأكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم.